مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر 2021. إلى العناوين: دواعش يعيشون في إيران بحرية ويستخدمونها معبرا. المقدسي يعترف: الملا عمر لم يكن راضيا عن هجمات نيويورك. وكيف يبتكر الجهاديون الفتاوى لتبرير سقطاتهم؟ نتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذ حامد فتحي، الباحث المصري، له منشورات في الجماعة الجهادية والحركات الإسلامية في موقع حفريات، يحدثنا عن الجهاديين والجريمة المنظمة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
لم يعد سراً أن إيران تأوي قيادات الصف الأول من القاعدة وأهمهم سيف العدل. الاختلاف بين العارفين في الملف يتعلق بمقدار الحركة التي يتمتع بها هؤلاء في إيران، لكن ثبت أن أبا محمد المصري صهر بن لادن ونائب الظواهري كان في سيارة في حي راق من أحياء طهران عندما أغتيل في أغسطس 2020. إذن حركتهم ليست مقيدة كما يظن البعض. الجديد هو أن إيران تأوي دواعش على ما يبدو. الصحفية والأكاديمية المتخصصة فيرا ميرونوفا في حسابها على تويتر قالت إن لإيران علاقة مثيرة للاهتمام مع قيادات داعش الأجانب الذين يعيشون بحرية على ما يبدو في إيران ويستخدمونها معبرا. ميرونوفا تجري بحثا حول الموضوع وستنشره قريبا. كلام ميرونوفا جاء تعليقا على فيديو لدواعش يعبرون الحدود من المكسيك إلى أمريكا، التي وصفتها بأنها أصبحت وجهة رائجة لهؤلاء.
بودكاست على راديو الآن.
نشر داعش العدد 317 من صحيفته الأسبوعية النبأ، تتحدث الافتتاحية عن السنة الرابعة لإعلان القضاء على داعش في العراق والشام. كاتب الافتتاحية يترحم على أيام داعش ويعتبر أن الناس في مناطقهم كانوا أفضل حالا ويتعهد بالعودة. قبل يوم من نشر هذا العدد توقفت قناة بعنوان قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي عند قتلى داعش في الشام. نقرأ في منشور على القناة: توقف تنظيم الدولة عن نعي قتلاه في الشام مباشرة بعد مقتل البغدادي في أواخر 2019، ومنذ ذلك الوقت والساحة الشامية تبلع قيادي التنظيم مرة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام ومرات في مناطق سيطرة الأكراد. يعدد المنشور من هؤلاء أبا سعد الشمالي والي الرقة سابقا وحج تيسير والي العراق، وينتهي إلى أنه الآن التكتم أصبح سيد الموقف في الإعلام وحتى داخل التنظيم، فالعديد من المبايعين والأعضاء في التنظيم لا يعرفون مصير العديد من القادة حتى يسمعون عن مقتلهم في الفضائيات، ومع ذلك تتم لملمة المسألة حتى لا تستنزف الهمم.
بودكاست على راديو الآن.
يواصل منظر الجهادية أبو محمد المقدسي نشر ردوده على شبهات الغلاة مدافعا عن طالبان. الرد الأول تعلق بشبهة التعامل مع كافر، وقد تطرقنا له في الحلقة الماضية. هذا الأسبوع نشر أبو محمد 4 مطويات. في الشبهة الثانية يرد المقدسي على جملة أمور تتهم بها طالبان، ومنها شرك الروافض أو التعامل مع الشيعة. سيطرة طالبان على كابل تصادفت مع إحياء مراسم عاشوراء ومع استهداف داعش خراسان للشيعة تحديدا. عندها أظهر طالبان تقاربا مع الشيعة خاصة في كابل، وهو ما لم يرق لجهاديين كثر. ينقل المقدسي عن طالبان تبريرهم هذا بأنهم يفرقون بين شيعي وآخر، فلا يعتبرون أهل التشيع كلهم مشركين، ويستدل في هذا بأمر قاله ابن تيمية. يقول المقدسي: هذا التفريق والتفصيل ليس ببدع من القول، فقد قال به قبلهم مشاهير من علماء أهل السنة. المشكلة هي أن المقدسي كتب في 2010 في موقعه التوحيد أولا كلاماً قاطعاً بأن كل الشيعة هم شر الطوائف المنتسبة إلى القبلة، بل واستدل في كلامه بما قاله ابن تيمية، فكتب: ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بعد أن ذكر تكفير الروافض لأهل الإسلام إلى آخره إلى آخره. المهم هنا هو كيف يتعامل المقدسي مع المواقف والنصوص، وكيف يصر على محاباة طالبان والاجتهاد في التبرير لهم، وهذا ينسحب على منظري الجهادية الذين لا يألون جهدا في لي النصوص. هذا المنطق الأعوج نراه في رده على الشبهة الثالثة، وهي إعلان تطبيق دستور الملك الأفغاني. طالبان قالوا إنهم سيطبقون دستور الملك الأفغاني ما لم يأتي في ذلك مخالفة للشريعة. يعتبر المقدسي ذلك تكتيكا من طالبان. الشبهة الرابعة مهمة، وهي تعهد طالبان بقطع العلاقة مع القاعدة ومنعها من الجهاد انطلاقا من أفغانستان كما جاء في نص الرد. المهم هنا هو أن المقدسي يقر بأن هجمات نيويورك تمت عن غير طيب نفس من الملا عمر، ويضيف المقدسي أن طالبان تعرضت لبلاء عظيم بسبب عمليات القاعدة. وهنا تأتي المفاجأة، يقول المقدسي: فيحق للإمارة بعد ذلك كله أن تلتقط أنفاسها وتحرص على فسحة وهدنة وهدوء وتوقف للحروب لتتمكن من استعادة إمارتها. منطق الكلام أن القاعدة جلبت البلاء على طالبان، فطالبان محق الآن في قطع علاقتها بالقاعدة. لكن المقدسي يتبع هذا الكلام والتبرير بنظرية عجيبة، فجزء من المعضلة بين القاعدة وطالبان هو هذه العلاقة، الجزء الثاني المهم هو منع الجهاد. فإن برر المقدسي لطالبان في واحدة، كيف سيبرر في ثانية؟ يقول المقدسي ببساطة إن طالبان قد ينسحبون من الاتفاق مع أمريكا، وبالتالي يصبح هذا البند لاغيا. يقول: ليس هناك اتفاقيات تدوم وتبقى على وجه التأبيد.
بودكاست على راديو الآن.
بثت جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان فيديو فيه بيان تهنئة لطالبان. البيان يصف زعيم طالبان هيبة الله أخنزادة بأمير المؤمنين. ليس في هذا البيان ما يثير الاهتمام حقيقة، سوى أنه صادر عن هذه الجماعة التي قلما نسمع عنها. بحسب الدكتور جيكوب زين المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة في إفريقيا، جماعة أنصار نيجيرية، ولكنها ليست خالصة نظرا لأنها تتكون من مقاتلين أجانب أو من مقاتلين تلقوا تدريبا مباشرا من القاعدة في المغرب الإسلامي وتحديدا في الجزائر. حتى إن مؤسسيها خالد البرناوي وأبا محمد وكلاهما نيجيريان تدرب لدى القاعدة في شمال إفريقيا.
بودكاست على راديو الآن.
يصادف في 17 ديسمبر 2021 مرور 10 سنوات على تولي كيم جونغ أون الحكم في كوريا الشمالية، وبهذه المناسبة قام مركز بحثي في سؤول كوريا الجنوبية بتحليل مئات المقابلات مع كوريين هاربين من حكم الرجل، مركزين على جانب واحد من القمع الذي تمارسه الدولة وهو الإعدامات الميدانية. فجمعوا بيانات ضخمة على مدى 6 أعوام تتعلق بمواقع الإعدامات التي ترعاها الدولة ومواقع يتم فيها التخلص من الجثث. التهم التي عقوبتها الإعدام تراوح بين مشاهدة فيديوهات منتجة في كوريا الجنوبية إلى القتل والمخدرات. وجد الباحثون أن الإعدامات الميدانية قلت خلال الأعوام 10 الأخيرة، وعللوا ذلك بأن كيم جونغ أون أصبح واعيا لأهمية الإعلام والضغط الدولي بسبب ملف حقوق الإنسان، وأضافوا أن غياب الإعدامات الميدانية لا يعني أن عدد الإعدامات السرية انخفض، وهو ما سيكون مدار بحثهم التالي. نقرأ هذا البحث وفي بالنا قياديون جهاديون أصبحوا واعين لأهمية الإعلام. في الشهرين الأخيرين كثف تنظيم القاعدة في اليمن نشر الفيديوهات والبيانات للتغطية على تهالك التنظيم، بل وتواطئه مع جهات مثل الحوثيين، ولا أدل على ذلك من المقابلة الطويلة التي أجراها إعلام التنظيم مع خالد باترفي، وفيها أكد الرجل تحالف التنظيم مع جهات قد لا تكون مرغوبة من عناصر التنظيم، وفي نفس الوقت قدم الرجل نفسه على أنه موجود لمقاتلة الحوثيين، بينما الواقع يناقض ذلك. وفي أخبار الآن دوت نت مقال وافٍ عن المقابلة وما فهمناها منها.
بودكاست على راديو الآن.
إذن ما حجم العلاقة بين الجهاديين والمافيا أو الجريمة المنظمة؟ الجهاديون الذين يدعون أنهم سينقذوننا من أنفسنا وأنهم أنقياء وأطهار لا يختلفون في حقيقة الأمر عن عصابات كبيرة أو صغيرة لهم ذات الأساليب. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ حامد فتحي الباحث المصري، له منشورات في الجماعات الجهادية والحركات الإسلامية في مواقع مثل حفريات والإنذار المبكر. شكرا جزيلا أستاذ حامد لوجودك معنا في البرنامج.
أهلا بحضرتك أستاذ نهاد وأهلا بالسادة المشاهدين.
لنبدأ من البداية، لك بحث مهم بعنوان الاقتصاد الخفي للتنظيمات الإرهابية، هل يمكن أن تعطينا خطوطا عريضة لهذه العلاقة وهذا التقاطع بين الجهاديين والمافيات؟
هناك أوجه تشابه وأوجه افتراق بين الجماعات الجهادية المصنفة إرهابيا وبين جماعات الجريمة المنظمة، وهناك وهناك علاقة تخادم وعلاقة صدام تحدث بينهم. في البداية من حيث التشابه، يتشابهان من حيث النشاط، كلاهما خارجان عن القانون أو لا يتقيدان بالقانون الدولي والمحلي ويمارسان أنشطة خارجة عن القانون بشكل عام. يختلفان من حيث الهدف، فالجماعات الجهادية تهدف إلى تحقيق الدولة الإسلامية وفق رؤيتهم وإقامة الحاكمية وبالغير ذلك من الشعارات الدينية، بينما جماعات الجريمة المنظمة تهدف في الأساس إلى تحقيق الربح. هناك علاقات تصادم تحدث إذا حدث التقاء بين الجماعات الجهادية وجماعات الجريمة، ربما لا تكون جماعات الجريمة المنظمة بشكل كبير، ولكن العصابات تحدث إذا حدث صراع على مناطق النفوذ. في هذه الحالة تعمل الجماعات الجهادية على إقصاء هذه الحركات والحصول على النفوذ، سواء كصراع بين جماعتين مسلحتين في الأساس أو من أجل فرض الأمن والحصول على رضا السكان المحليين من أجل تجنيدهم وأن يقوموا بأحضنا لهم. أحياناً فيما بعد أو العلاقة التي تحدث بشكل كبير هي علاقة التخادم بين الطرفين. الجماعات الإرهابية تحتاج إلى الجريمة المنظمة من أجل الحصول على السلاح بشكل أساسي، فجماعات الجريمة الجهادية تحتاج إلى وسيط مع المجتمع الدولي، حتى وسيط مع الدول التي تتعامل مع جهات غير شرعية، تحتاج إليها من أجل التوريد، من أجل تصريف الثروات الطبيعية التي تحصل عليها خصوصا من الدول الأفريقية والسلع التي تنهبها أو ما إلا غير ذلك من جميع المنتجات القابلة للبيع، وحتى النفط كما رأينا كانت تبيعه إلى تركيا عبر وسيط وليس بشكل مباشر. من جانب آخر، الجماعات الجهادية والجريمة المنظمة تحتاج الجماعات الجهادية من أجل تأمين نفوذ ومصالحها في المناطق الواسعة التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية. فالجماعات الجهادية تسيطر على أو تمتد نفوذها إلى مناطق بحجم دول خصوصا في أفريقيا، وهذه المناطق مهمة لجماعات الجريمة المنظمة من أجل ضمان خطوط عملياتها سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. في غرب أفريقيا تحتاج هذه الجماعات إلى نفوذ داعش وبوكو حرام في نيجيريا، ثم تحتاج إلى نفوذ الجماعات الجهادية في مالي، ثم تحتاج إلى نفوذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. هذا الخط الغربي هو أحد خطوط تجارة المخدرات التي تأتي، خصوصا الكوكايين الذي يأتي من أمريكا اللاتينية عبر البحر إلى المناطق في غرب أفريقيا، صعودا من نيجيريا إلى مالي، ثم إلى ربما الجزائر وليبيا، ثم إلى أوروبا عن طريق البحر. هذا الخط يجعل الجماعات الجهادية والجريمة المنظمة بينهما اتفاق حول عمليات تهريب المخدرات. الجماعات الجهادية تحصل على حصة مالية نظير توفير الحماية، وتحصل أيضا على ما تحتاجه من بعض أنواع المخدرات مثل الكبتاغون والترمادول للاستخدام الشخصي لدى المنضمين إليها، فهم يستخدمون هذه المنشطات في العمليات القتالية وحتى أن الشرطة في دول مثل نيجيريا هي الأخرى بدأت تستخدم هذه المنشطات من أجل موازنة الجماعات الجهادية.
المسألة المتعلقة تعاطي الجهاديين مع المخدرات لافتة حقيقة، لأن الجوانب الأخرى من الجريمة المنظمة للتجارة بالبشر أو بالسلاح قد يقول قائل إنها لغاية القتال، تهريب السلاح وتهريب الأفراد، لكن التعاطي بالمخدرات أمر لافت، فلا يختلف اثنان على ضرر المخدرات وعلى حرمتها.
المخدرات ليس هناك أي نص في القرآن أو في الأحاديث يحرم تجارة المخدرات. جميع الآراء الفقهية والأحكام الفقهية التي بنيت على التي حرمت المخدرات كانت مبنية على التأويل واستخدام الأصول الفقهية. الآلة أو مجموعة العلماء الذين
سامحني أستاذ حامد، مضطر أقاطعك لأنه تحريم المخدرات بحكم المعلوم
لا يمكن في القواعد الفقهية العمل بشكل واسع. يعني على سبيل المثال، أكل المسكرات والدهون ضار على الإنسان، يعني هذا قياس، القياسات واسعة، لكن الموضوع مرتبط في الفقه الإسلامي في هذه الأمور وحتى في الآيات والنصوص الواضحة بالسلطة الفقهاء التي استقرت. فتنظيم مثل الجماعات الجهادية لا تعترف لا بسلطة الفقهاء التي ترتبط بالأنظمة التي تحاربها وتكفرها، فهم يكفرون ويغتالون حتى رجال الدين، فبالنسبة إليهم هم متحررون من السلطة الفقهية التي يتقيد بها المجتمع والفرد العادي. فالمخدرات على سبيل المثال ليس هناك نصوص بتحريمها، هم يستخدمون أنواع معينة ويتاجرون في أنواع معينة من أجل تحقيق الهدف الأكبر. من سيراجعهم؟ من سيراجعهم من بقية العلماء؟ وليس لديهم مجتمع وليس سلطة فتصدر أحكام بمنعها. هم في الأساس سينكرون بشكل أساسي التعاطي أو استخدام هذه المخدرات أو التجارة فيها مثل ما يفعل حزب الله، ولكنهم لديهم تبريرات فقهية ولديهم فتاوى بالاستفادة من هذه الأنشطة. كلما ضاقت الدائرة على الجماعات الجهادية يلجؤون إلى تجارة المخدرات بشكل كبير من أجل توفير الدخل لتحقيق الهدف، إعاشة الأفراد القتال والجهاد في سبيل الله. تنظيم القاعدة كان أول حالة مسجلة لتنظيم القاعدة لاستخدام المخدرات في عام 2004 تقريبا في تفجيرات مدريد. تم تمويل العملية عن طريق بيع بعض المخدرات واستخدامها، مبلغ تقريبا يعني 10,000 دولارات، مبلغ ليس كبير، واستخدامه في تمويل العملية. هؤلاء يقتلون بدم بارد، التكفير لديهم سهل جدا. التكفير في الفقه الإسلامي الأصولي رغم اختلافنا معه لكنه مقيد وله ضوابط عديدة جدا. كل شيء مقيد في الفقه الإسلامي بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف، لكن هؤلاء متحررون من الفقه الإسلامي، متحررون من المؤسسة السلطوية الدينية، لديهم فقه خاص يبيحون أي شيء. يعني استخدام القنبلة النووية تم إباحته أو تم شرعنته بتنظيم القاعدة، من الظواهر البحث حول ذلك، حول شرعية استخدامها، رغم أنها قد تقتل الملايين من البشر من بينهم مسلمين، بين مسلمين في أي دولة أوروبية. هؤلاء لديهم تبريرات واسعة ولديهم فقه واسع يبرر لهم، أو لديهم قراءات وقياسات تبرر لهم العديد من العمليات التي يرفضها الشخص العادي. فما الذي يجعلهم يقفون عند تجارة المخدرات؟
وبهذا الموضوع تحديدا تظهر طالبان كأكبر جماعة جهادية تتعاطى بزراعة الأفيون، كيف هي العلاقة بين طالبان والمخدرات؟
حركة طالبان أثناء مقاومتها للحكومة الأفغانية والقوات الأمريكية كانت المخدرات تزرع بكثافة في مناطق سيطرتها. الحركة لم تتدخل لمنع ذلك لعدة أسباب. أولا، الحركة مستفيدة من الضرائب التي تحصلها على الزراعة والتجارة والصناعة العاملة في هذا في تجارة زراعة الأفيون وإنتاج المورفين والهيروين وما إلى غير ذلك. هذه الصناعة بشكل أساسي تصدر إلى دول خارجية عبر آسيا الوسطى وتركيا وما إلى ذلك من الممرات. لكن الحركة في بعض السنوات قدرت الأمم المتحدة أنها حصلت 65% من دخلها من الضرائب والعائدات التي حصلتها من هذه التجارة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من ناحية الفقهية، الحركة تنتمي أو يعني تنتمي إلى المذهب الحنفي. في هذا المذهب هناك مساحة واسعة للرأي. الحركة ترى أن استخدام أنها لا تستخدم الأفيون، ولكنها تحصل ضرائب وعائدات من تجارة هي مضرة بالفعل وليست محرمة بنصوص قاطعة. فهنا مساحة كبيرة لإعمال الرأي. هذه التجارة تزرع في بلاد مسلمة، تصدر إلى بلاد غير مسلمة، تورد او يستفيد منها المسلمون سواء الافراد ويستفيد وتستفيد منها الحركه في تمويل الجهاد بشكل اساسي. هذه وجهه نظر الحركه الفقهيه في هذه المساله. من ناحيه اخرى، الحركه عندما جاءت الى السلطه لم تمنع هذه الزراعه ولن تمنعها الا على مراحل كبيره. الحركه الان مسؤولة عن شعب كامل، هذا الشعب جزء كبير منه يستفيد من تجارة المخدرات، لهذا الحركة لم تمنعهم. ربما في العالم ستتحدث عن منع هذه التجارة، ولكن الممارسات ما زالت مستمرة لأنها مصدر دخل للسكان. إذا منعته الحركة ستكون مطالبة بأن توفر بدائل أو ستقل شرعيتها أمام شعبها. هذا من ناحية. ناحية أخرى، الحركة لا تفضل أن يتم تعاطي المخدرات في الداخل الأفغاني، ولهذا قامت بجمع العديد من المدنيين من شوارع كابول لإعادة تأهيلهم مرة أخرى، لأنها هي المسؤولة عنهم بشكل أساسي. لكن لا مانع لديها من استمرار الزراعة والتجارة حتى يتقبل المجتمع الدولي دورها ويعترف بها كسلطة شرعية ويفرج عن الأموال ويساعدها على بناء الاقتصاد، مع القبول بما تراه نموذجا إسلاميا لحكمها في الوقت نفسه.
في هذا الملف حقيقة أستاذ حامد تبرز أسماء جهاديين معروفين بصلاتهم مع المافيات من مختار بالمختار لأمادو كوفا وطالبان. قد يقول قائل أن هؤلاء كأفراد مختار بالمختار وأمادو كوفا في وقت من الأوقات كانوا على علاقة بالمافيات قبل أن يتجهوا إلى إدارة جماعة جهادية، ويروا طريق الصلاح. إلى أي درجة هذا كلام دقيق؟
بداية، مسألة هناك تشابه بين الإنسان الذي ينتهج الجريمة المنظمة والإنسان الذي ينضم إلى جماعات جهادية. لا أقول أن التشابه خلل نفسي أو شيء ما، ولكن هناك تشابه في الشخصيات. هذه الشخصيات تنتقل بين عالمين متشابهين بالنسبة لهما. في البداية، ولأن هناك ارتباط، يعني بداية عملية الانتقال تكشف عن أن الطريق إلى الانتقال كان معبداً أو موجوداً. العلاقات السابقة والعلاقات الحالية بين الجماعات الجهادية وجماعات الجريمة المنظمة تجعل من السهل على الأفراد أن ينتقلوا، سواء اقتنعوا بفكرة الجهاد، سواء لأسباب اقتصادية أو لأي شيء كان. إذا سيطرت جماعة جهادية على منطقة كانت فيها جماعات جريمة منظمة، فما يحدث أن أعضاء الجريمة المنظمة لا يفرون. أين سيذهبون؟ ينضمون إلى الجماعات الجهادية. ما الفرق بين عالم داعش وبين أي جماعة أو جريمة أخرى؟ أما مسألة التوبة والهداية فعلى أي شيء تابوا. هم اقتلعوا بفكر داعش الذي يوفر لهم الغطاء الشرعي الأكبر لتحقيق أو ممارسة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها وبكل صورها وبشكل مطلق تحت غطاء ديني. فمسألة أنهم اهتدوا أو تابوا بالتأكيد لا، إلى جانب أن الجماعات الإرهابية توظف وتجند وتقدم الإغراءات لأفراد الجريمة المنظمة في السجون وفي خارج السجون من أجل أن ينضموا إليها، لأنهم لديهم خبرات واسعة في العمليات القتالية، لديهم الجرأة والشخصية المناسبة للقدام أو للعمل القتالي، لديهم علاقات وشبكات تحتاجها هذه الجماعات. إلى جانب الثروة، لن يذهب أي أحد عمل في الجريمة المنظمة إلى جماعات جهادية بدون أن يكون لديه مطمع مادي كبير. تأكيد يعني هناك استثناءات، لكن بشكل أساسي هذه القاعدة.
أستاذ حامد، حضرتك كتبت كثيرا عن داعش والقاعدة في شرق أفريقيا، كيف ترى توسع الجهاديين في تلك المنطقة؟
حركة داعش تحصد ثمار الأوضاع المأساوية والمشاكل في أفريقيا منذ عقود. الحركة لم يذهب يعني قادة عرب أو يذهب مؤسسون ودعوا إلى فكرتهم فيها وأسسوا الحركة أو إلى غير ذلك، إنما قامت جماعات محلية بمبايعة تنظيم داعش وأصبحت تحت رايته، وهذه الراية تحقق لها الشرعية بين الجماعات الجهادية، تحقق لها منافع كثيرة. لكن الحركة، ما يحدث هو أن لو تتبعنا تنظيم داعش في شرق أفريقيا في موزمبيق، نجد أن هناك جماعة محلية نشأت نتيجة لانتشار جماعة سلفية متطرفة في الأساس في بين المسلمين في شمال موزمبيق، استغلت تراجع الفكرة الصوفي في الأساس في المنطقة وغياب الدولة ووجود ثروات طبيعية كبيرة في المنطقة لا يستفيد منها السكان المحليون المسلمين. يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى غياب الأمن وغياب دور الدولة شجع هذه التنظيمات في ظل وجود حالة من السيولة العالمية لرفع راية الجهاد باسم المسلمين على أن تحمل السلاح ثم تبايع داعش فيما بعد وتتبنى فكر داعش. لكن يعني هذا ما يوفر لداعش الانتشار في شرق أفريقيا، في وسط أفريقيا، ما يحقق له الانتشار في غرب أفريقيا، في جميع الدول الأفريقية.
الأستاذ حامد فتحي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.